عند الساعة 8:15 ليلة الأربعاء القادم. كما يسرنا أن نرحب بالزميل سلطان الراجح والذي انضم إلينا في الهندسة الرقمية لإذاعة القرآن الكريم. بعد قليل سنستمع إياكم إلى البرنامج اليومي نور على الدرب، وضيف حلقة الليلة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديه. بعد هذا البرنامج نستمع إياكم إلى تلاوة الشيخ وليد الشهري لما يتيسر له من سورة الملك حتى سورة المعارج.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد البر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا السائل ألف ألف يقول الشيخ فضيلة الشيخ، متى تكون البسملة والاستعاذة عند قراءة القرآن، وهل هي واجبة وهل هي غير واجبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الشخص إذا أراد أن يقرأ القرآن فإنه يحتاج إلى أن يتأدب، ومن الآداب التي ينبغي للشخص أن يأخذ بها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والتسمية. والتسمية موجودة في القرآن أمام كل سورة إلا سورة براءة، فإنها لم تكتب البسملة أمامها، وهذا أمر توقيفي، وإجماع العلماء على أن التسمية آية من سورة النمل. أما كونها آية قبل بداية كل سورة إلا سورة براءة فهذا محل خلاف بين العلماء. فالشخص إذا أراد أن يقرأ فإنه يستعيد ويسمي، إلا بالنظر إلى سورة براءة فإنه يستعيد ولا يبدأ بالتسمية لعدم وجودها قبلها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يستفسر هذا عن حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يبيع الرجل على بيع أخيه، وجزاكم الله خيرا.
الجواب: من المعلوم أن العلاقة بين المسلمين تسودها الأمور المشتركة، ومن ذلك أن الشخص إذا تقدم لخطبة امرأة وصدرت الموافقة عليه من ولي أمرها، ثم جاء شخص وهو يعلم أن هذا الشخص تقدم لخطبة هذه المرأة وصدرت الموافقة عليه، فإنه لا يجوز له أن يتقدم لخطبتها لأن هذا من الاعتداء على حق الخاطب الأول، وهذا الحق هو الموافقة عليه. وهكذا بالنظر للبيع، إذا علمت أن شخصا باع على شخص سلعة وعندك مثل هذه السلعة، وقد يكون الزمن هو زمن خيار بين البائع والمشتري، فتأتي أنت وتقول له أنا عندي لك مثل هذه السلعة بثمن أرخص من هذا الثمن، فلا يجوز لك أيضا أن تعتدي على حق أخيك وهو البائع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، نذرت نذرا على ألا أفعل شيء، ورجعت وإن رجعت إلى هذا العمل أن أصوم لله، فرجعت إلى هذا العمل أكثر من مرة، فهل في كل مرة أفعله أقوم بالصيام؟
الجواب: إذا نذرت أن تترك أمرا وهذا الأمر من الأمور المحرمة ثم رجعت إليه، فتركك له طاعة، ورجوعك إليه معصية. وإذا تكرر رجوعك إليه بناء على النذر الأول فليس عليك إلا كفارة واحدة، لكن إذا كنت نذرت ثم رجعت ثم كفرت ثم نذرت مرة أخرى ثم نذرت مرة أخرى ورجعت فعلت هذه المعصية، فإنك تكفر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل الشيخ ويقول: لدي والدي كبير في السن ولا يستطيع الصيام، ما الحكم في هذه الحالة، وهل نصوم عنه، وهل تبرأ الذمة؟
الجواب: إذا كان والد السائل عاقلا ولكنه عاجز عن الصيام من جهة مرض أو كبر ولا يستطيع أن يصوم مستقبلا، فإنه يكفر عنه، عن كل يوم كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر. وإذا كان فاقدا لعقله فليس عليه شيء. أما النيابة عن الصيام وهو حي فإن هذا لا يجوز، لكن لو مات وعليه صوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وبالله التوفيق.
استفسر الشيخ حفظكم الله عن حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد.
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع وجوب صلاة الجماعة، فإذا كان الشخص عاقلا وكان بالغا وكان مستطيعا من ناحية صحة بدنه فإنه يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، لأن صلاة الشخص مع الجماعة تفضل على صلاة الفرد لسبع وعشرين درجة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتساهل في تطبيق الأوامر التي جاءت بخصوص الصلاة، فيوجد أشخاص لا يصلون أصلا، ويوجد أشخاص يصلون الصلاة بعد خروج وقتها، ويوجد أشخاص يجمعون الصلوات ويصلونها صلوات اليوم الواحد، يجمعها ويصليها. وقد سألني شخص يريد أن يجمع صلاة الفجر مع صلاة العشاء، فسألته عن الغرض الذي يريد أن يحققه كنتيجة للجمع بين هاتين الصلاتين، فقال إني أريد أن أنام. فالمقصود أن كثيرا من الناس يتساهل في هذه الصلاة، ومن المعلوم أن أول ما ينظر في عمل الإنسان يوم القيامة هو الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ومن إحسان الله على خلقه الذين يؤدون الصلاة أنه قد يحصل نقص في أداء الصلاة، فشرع الله النوافل الرواتب، وشرع باب التطوع. ولهذا إذا جاء يوم القيامة ونظر في صلاته ووجد فيها خلل يقول الله: انظروا إلى عبده وهو أعلم، انظروا إلى عبدي هل له من تطوع. فإذا وجدوا له تطوعا فإنهم يكملون به النقص الذي حصل في صلاته، فعلى الشخص أن يحرص على هذه الصلاة، وبالله التوفيق.
له فقرة أخرى متعلقة بهذا السؤال يا فضيلة الشيخ، يقول: ما حكم عملي إذا أجرت شخص لا يصلي بالمسجد، هل هذه الفلوس جائزة؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنت إذا أجرت شخصا ينتسب إلى الإسلام ولكنه لا يصلي فلا يجوز لك أن تؤجره، لأنك تعينه على بقائه في هذا المكان مع عدم صلاته، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل مقيم بالرياض يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن ليلة الإسراء والمعراج، هل الإسراء كان بالجسد والروح؟ والفقرة المتعلقة بهذا: ما حكم أحياء هذه الليلة؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومن المعلوم أن الإسراء بالجسد والروح، من المعلوم أن الإسراء بالجسد والروح، وهذا أمر محقق، وبإمكان السائل أن يرجع إلى افتتاح سورة الإسراء في تفسير ابن كثير، فقد ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بالإسراء، وبالله التوفيق.
يسأل عن حكم إحياء الليلة.
الجواب: إحياء الليلة بدعة من البدع، وبالله التوفيق.
يقول فضيلة الشيخ: حنثت يمين ولم أملك إطعام 10 مساكين، فصمت 3 أيام غير متصلات، ثم علمت بأنه لا بد من التتابع في الصيام في الكفارة، ثم ملكت المال للإطعام بعد ذلك، فهل أصوم أو أطعم؟
الجواب: إذا صمت 3 أيام متتابعة أو متفرقة وأنت لا تستطيع الإطعام، فهذا أداء للواجب عليك بعد العجز عن الإطعام، وبالله التوفيق.
يستفسر في سؤال له عن فضل سورة تبارك، يقول: أقرأ في كل يوم سورة تبارك للحديث الذي يبين الفضل المترتب على قراءتها، فهل عملي صحيح؟
الجواب: لا شك أن سورة تبارك لها فضل عظيم، وكون الشخص يكررها هذا فيه اتباع للأحاديث الواردة الترغيب في قراءتها، وهي تسمى المنجية، لأنها أنجت شخصا من عذاب القبر كان يكررها، وبالله التوفيق.
حفظكم الله. هذا السائل يقول: طالب العلم المبتدي كيف يبدأ في طلبه للحديث والتعمق فيه والقراءة في كتبه؟ آمل من فضيلتكم التوجيه.
الجواب: يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويظهر أن السائل غير متعلم أصلا، فعليه أن يرتبط بصاحب علم شرعي في البلد التي يقيم بها، ويتفق معه على القراءة في الكتب التي تتناسب مع مستواه، وبالله التوفيق.
يستفسر هذا الأخ عن آية كريمة في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، يقول: هل تدل هذه الآية على أن التجويد واجب؟
الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن، وهو آخر الكتب، ومن خصائص هذا القرآن الكمال، كما في قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومن خصائصه العموم، كما في قوله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقوله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، لما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. والشخص إذا أراد أن يقرأ القرآن فإنه يحتاج إلى معرفة الطريقة التي يسلكها من أجل أن يجمع بين قراءة القرآن من جهة وبين فهمه من جهة أخرى. وهذه الطريقة هي أن الشخص يحدد الآيات التي يريد أن يقرأها، ثم بعد تحديدها ينظر فيما اشتملت عليه هذه الآيات من المفردات ويعرف معاني هذه المفردات، ثم ينظر أيضا هل لهذه الآيات سبب نزول، وينظر أيضا هل فيها ناسخ أو منسوخ، وينظر أيضا هل فيها إشكال من جهة التلاوة أو فيها إشكال من جهة المعنى، ثم بعد ذلك يفهم هذه الآيات حسب علامات الوقت، لأن علامات الوقت هي موضوعة من أجل المعنى. فإذا فهم معنى هذه الآيات ينظر أيضا إلى ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام، فإذا انتهت هذه الطرق ينظر أيضا في هذه الآيات من جهة علاقة السور بعضها ببعض، وعلاقة الموضوعات بعضها ببعض، وعلاقة الآيات بعضها ببعض، وعلاقة الجمل بعضها ببعض، وهذا ما يسمى بعلم المناسبة. وجميع هذه الأمور التي ذكرتها فيها كتب مؤلفة وبإمكان الشخص أن يرجع إليها. فبهذه الطريقة يكون قد جمع بين حفظ القرآن وبين فهمه. أما ما يفعله بعض الناس من تلاوة القرآن، ولكن هذه التلاوة يكون فيها نقص من ناحية أداء الحروف، فلا يجوز له ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، كنت في سفر في رمضان فترددت وأنا في السفر أثناء صومي بين إتمام الصوم وبين الإفطار، فهل فسد صومي بالتردد أم لا؟
الجواب: الشخص إذا عقد الصيام وفي أثناء اليوم حصل عنده تردد هل يفطر أو يمضي في صيامه، وكذلك إذا كبر يصلي صلاة نافلة مثلا أو صلاة فرض وحصل عنده تردد من ناحية المضي في صلاته أو قطعها، فإنه يكون بهذا التردد قد قطع صيامه وقد قطع صلاته، فعليه أن يستأنف الصيام وأن يستأنف الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول: امرأة محرمة لبست القفازين وهي ناسية في عمرتها.
الجواب: إذا لبست القفازين وهي ناسية فليس عليها شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن 5 أشخاص خرجنا من حائل الساعة 8، وعندما وصلنا القصيم وإذا بأئمة المساجد يخطبون لصلاة الجمعة، فقال أحد الزملاء: نقف ونصلي الجمعة، وقال الآخر: نواصل الرحلة ونأتي بالرخصة، فأيهما أفضل؟
الجواب: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، والشخص الذي أخذ بالرخصة أفضل من الشخص الذي، يعني اقتراحه أفضل من اقتراح الشخص الذي قال نصلي مع الناس وبالله التوفيق.
شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نلتقي على خير مع فضيلة الشيخ عبد الله في الحلقات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المجرن، تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجهد.